بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة السرور. قال: فصل. ومنها السرور. قال صاحب المنازل: باب السرور. صاحب المنازل هو الإمام الهروي رحمه الله. قال: باب السرور. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: تصدير هذا الباب بهذه الآية في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. طبعا هنا المقصود السرور بالله سبحانه وتعالى، أن كل هذه المنازل يعني هي متعلقة بالله سبحانه، فهو السرور بالله. وهنا الفرح في الآية الكريمة هو بفضل الله وبرحمة الله، فقال الفرح بفضل الله وبرحمة الله، هو تبع للفرح بالله والسرور بالله، والذي هو صاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر، كان فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى. يعني لله تعالى المثل الأعلى. قل في الدنيا إذا فرح الإنسان بشيء وصل إليك من كريم محسن بر، جاءتك هدية مثلا من صديق عزيز ولا من ملك ولا كذا، وأرسل مثلا هدية ملايين الدولارات ولا كذا، ففرح يعني الإنسان بهذه الهدية، ففرحه بها هو فرح بمن أو يعني وصل إليه ذلك، وهو الذي بعث إليه ذلك، ففرحك به أكبر من فرحك بالهدية يعني. نعم. أيوة نعم أحسن. وطبعا أيضا الفرح بالبشير أيضا الذي وصل ذلك، يعني هنا طبعا التوصيل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فيفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره الذي وصل إلينا الخبر. والفرح الأعظم هو بالله سبحانه وتعالى الذي هو يعني مصدر العطاء والفضل والرحمة. قال: ونذكر ما في هذه الآية من المعنى ثم نشرح كلام المصنف. فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فجعلوا رحمته أخص من فضله، فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام، ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، فجعلهم مسلمين بفضله، وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال: وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن. إذن إيه؟ ابن عباس قال: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. أبو سعيد الخدري قال: فضل الله القرآن. ورحمته أن جعلنا من أهله، أن جعلنا من أهل القرآن. فهذا تفسير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والتفسير المأثورة دائما يعني لا تعارض بينها، فالقرآن هو فضل من الله وهو رحمة من الله، والإسلام هو فضل الله ورحمة من الله، يعني لا تعارض، اختلاف عبارات ولكن المعنى كله واحد. قال: قلت يريد بذلك أنها هنا أمرين، أحدهما الفضل في نفسه، والثاني استعداد المحل لقبوله. يعني تفسير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فضل الله القرآن، ورحمة الله أن جعلنا من أهل القرآن. فقال القرآن هو إيه؟ فضل في نفسه، ورحمة الله تعالى أن جعلك إيه؟ يعني جعل المحل مستعدا، يعني جعلك أهلا لتحمل القرآن الكريم وتلقيه وقبوله، استعداد المحل لقبوله. قال: كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات، فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له. يعني هنا فضل الله القرآن، قال هذا مثل الغيث أو المطر، فليست كل الأرض تنتفع بالمطر، هناك أرض يعني محل غير قابل وغير مستعد فينزل عليها المطر ولا تستفيد منه شيئا. فمثل القرآن يتلى على الكفار وعلى المنافقين لا ينتفعون به ولا يستفيدون من المحل غير قابل، ولكن المؤمن يعني يتلى عليه القرآن فيتعظ به وينتفع به ويزداد به إيمانا، فهو مثل الأرض الصالحة يعني ينزل عليها المطر فتنبتها. قال: والفرح، قال: فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له والله أعلم. قال: والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. هنا يعرف الفرح، قال: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، أن ينال الإنسان ما يشتهيه ويدرك الشيء الذي يحبه، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور، كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب. يعني عكس الفرح والسرور الحزن والغم، فقال الحزن والغم هذه حالة تعرض للقلب بفقد المحبوب، فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. واضح؟ فإذا إذا أدرك محبوبه ونال ما يشتهيه حصل له الفرح والسرور، وإذا لم يدرك محبوبه ولم ينل ما يشتهيه حصل له الحزن والغم. قال: وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلذلك الصحابة فسروا إما الفضل وإما الرحمة، واحد منهم هو القرآن، لأن الله تعالى ذكر الموعظة التي جاءتنا منه والشفاء لما في الصدور، هذه صفات القرآن، يعني جاءكم القرآن، ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فإذن هذا هو أمر بالفرح بهذه الموعظة التي جاءت وشفاء الصدور الذي جاء والهدى والرحمة. قال: ولا شيء أحق أن يفرح به من فضل ورحمة تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها، الأدواء جمع داء يعني المرض، بالهدى والرحمة، الشفاء يكون بالهدى والرحمة. فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. هنا أيضا تعريف الموعظة، الموعظة أمر ونهي مقرون بترغيب وترهيب، يعني أمر مثلا بخير مقرون بترغيب، يعني ببيان ثوابه وفضله ونفعه وفائدة، ونهي عن شر مقرون بالترهيب يعني من ضرره وعقابه. فالأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فهذا هو الموعظة. وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغي والسفه، وهو أشد ألما. عندكم الظلمة ولا الظلم؟ الظلمة هكذا الظلمة بنا. قال وهو أشد ألما لها من أدواء البدن. قال شفاء هنا الله تعالى قال إيه؟ وشفاء لما في الصدور. فقال هناك أمراض الصدور اللي هي أمراض القلوب، أو لما في الصدور، ما في الصدور، ما في الصدر هو القلب، والمقصود يعني ليس المرض الحسي للقلب يعني الذي هو تلك البضعة يعني من اللحم والدم والعضل وكذا، وإنما المقصود يعني ما تحتويه يعني ما يعني هذا القلب الحسي هو مثل الوعاء يعني بداخله الإيمان والهداية والخير، أو يعني عكس ذلك من الجهل والظلم والكفر. فشفاء هذا القلب، فقال لأن أدواء هذا القلب، أمراض هذا القلب من الكفر والنفاق والظلم والجهل وكذا، فهذه الأدواء يعني أشد ألما لها من أدواء البدن، هي أشد ألما من أدواء البدن، أمراض البدن الحسي. قال ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها. قل لكن العجيب يعني أن الإنسان مثلا لو أصابه جرح في بدنه ولا أصابه خلل يعني في أعضاء جسمه يحس بالألم، لكن إذا أصابه يعني مرض في قلبه من الكفر والفسق والظلم يعني لا يحس بألم ذلك، لأنه يقول اعتاد ذلك وألفه فذهب ألمه. وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا، فهناك يحضرها كل مؤلم محزن. يعني عندما يفارق الدنيا يندم الكافر والظالم والفاسق، ويأتيه الحسرة والألم على ما كان في قلبه من الأدواء. لعله يقصد يعني هكذا الظلمة عكس النور، بس تسميتها يعني داء أو مرض يعني لها وجه يعني. قال وما آتاها من الهدى الذي يتضمن ثلج الصدر أو ثلج الصدر باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به، والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم. يعني هذا كله تفسير للآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية موعظة، يعني قد جاءتكم يا أيها الناس قد جاءتكم، ذكر إيه كم أمرا جاءنا، قال موعظة وشفاء وهدى ورحمة، موعظة وشفاء وهدى ورحمة، أربعة أشياء يعني. فشرح الإيه الموعظة وشرح الشفاء وشرح الإيه الهدى الذي يعني هو يعني به طمأنينة القلب وثلج الصدر وسكون النفس وحياة الروح، هذا كله الهدى، والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم. قال فذلك خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به، ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح، لأنه عرضة للآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة. يعني يقول الناس يفرحون بحطام الدنيا الذي هو زائل، يعني يفرح بمال أو بيت أو زوجة أو ولد أو غير ذلك. فقال هذه الأشياء يعني عرضة للآفات ووشيكة الزوال ووخيم العاقبة، وهو كطيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الطيف وأعقب مزاره الهجران. الصب اللي هو من الصبابة اللي معنى الحب والغرام وكذا. فالمحب يعني مثلا إنسان يعني يشكو هجران محبوبه يعني وقلبه متعلق بمحبوب والمحبوب هذا يعني بعيد عنه لا يراه، فرآه في المنام ففرح يعني برؤيته، وبعدين استيقظ من المنام فوجد أنه لا يزال بعيدا عنه. فولى الطيف وأعقب مزاره الهجران. فقال الفرح بالدنيا يعني مثل فرح النائم بمنام، يعني حلم سعيد كده رأاه في المنام ثم استيقظ وواجه الحقيقة. قال وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم، يعني ده فرح مطلق غير مقيد، يعني فرح بماذا؟ إنه إيه فرح فقط بدون تقييد بدون بيان المفروح به. فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا مهم إيه في الجمع بين الآيات الكريمة وبيان يسمى يعني مشكل القرآن، أنك تجد إيه آيات تنهى عن الفرح وآيات تأمر بالفرح، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ فهنا تفسير القرآن وتدبره يوضح لك هذا المعنى. فقال نجد في القرآن إيه نهيا عن الفرح مطلقا بدون قيد، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله تعالى إنه لفرح فخور في سياق الإيه الذم يعني لمن به هذه الصفات، إنه لفرح فخور. هو صحيح مطلق ولكن السياق يقيده، يعني انت لو نظرت الى سياق الايات مثلا كان الكلام عن قارون، يعني في قوله لا تفرح كان الكلام عن قارون، وفرح قارون لم يكن بالايمان ولا بالطاعه ولا بالهدى والخير، انما كان فرحه ايه بالدنيا، فهو يعني وان كان مطلقا الا ان السياق يعني يفسره ويوضح. وكذلك انه لفرح فخور يعني ايضا في سياق فيه حديث عن الفرح بالدنيا يعني. قال والمقيد نوعان أيضا، الفرح المقيد نوعان، مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم. ونلاحظ دقة العبارة، قال فرح بالدنيا ينسي فضل الله ومنته، يعني حتى الفرح بالدنيا يعني ليس كله في درجة واحدة، هناك فرح بالدنيا لا ينسي فضل الله ورحمته، هذا ليس مثل الفرح بالدنيا الذي يؤدي إلى نسيان فضل الله. فالفرح بالدنيا الذي ينسي صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم، كقوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هنا فرحوا بما أوتوا يعني من نعيم الدنيا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني يائسون من رحمة الله يعني. والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته، وهو نوعان أيضا، فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب بالكسرة بالمسبب، ممكن ستتضح إن شاء الله معنا بعد قليل. قال فالأول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والثاني كقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال فالفرح بالله ورسوله وبالإيمان والسنة والعلم والقرآن من أعلى مقامات العارفين. المسبب هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو المسبب لهذا الفضل والرحمة والفرح. فهناك فرح بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، والفرح يعني بالإيمان والسنة والعلم والقرآن. قال من أعلى مقامات العارفين، قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى هنا الاستبشار بمعنى الفرح والسرور، فهنا أيضا هذا من الفرح بالقرآن، يعني كلما أنزلت سورة المؤمنون يستبشرون يعني يفرحون ويسرون. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا أيضا من الفرح بالقرآن. قال فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له ورغبته فيه. يعني الإنسان عندما يحصل شيئا هناك أشياء تحصل عليها يعني لا يعبأ بها الإنسان ولا يهتم بها، يعني لأنها قليلة القيمة ويعني لا تشغل باله، وهناك أشياء مثلا إذا حصلت عليها يعني تفرح بها، فيقول الفرح بالشيء يعني حتى في أمور الدنيا يعني على قدر إيه محبتك لها ورغبتك فيها وقيمتها عندك وكذا. فكذلك في أمور الدين والآخرة الفرح بها على قدر محبتك لها ومنزلتها عندك يعني. فالذي يعظم إيه القرآن ويعني ويفرح بتعلم شيء جديد في دينه يقوى به إيمانه ويتقرب به إلى الله، فيكون فرح بمعلومة جديدة بتعلم شيء جديد في الدين وفي القرآن وكذا. فعلى قدر محبة العبد للإيمان والقرآن والعلم والسنة يكون الفرح بذلك. سماع حديث مثلا أول مرة تسمعه وكذا مثلا، فحديث صحيح وفيه فضل على قدر محبتك للسنة تفرح بذلك. قال فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله ولا يحزنه فواته. الذي ليس له رغبة في شيء معين فإذا حصل له لا يفرح به وإذا فاته لا يحزن عليه. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. والفرق بينه وبين الاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار يكون به قبل حصوله. تلاحظون إيه؟ يعني في عندنا وهم يستبشرون في الآية الأخرى يفرحون بما أنزل إليه، فقال الاستبشار اللي هو يعني إيه قبل حصول المحبوب، يعني عند توقع حصول المحبوب وقرب حصوله فيكون مستبشرا، فإذا حصل يتحول إلى استبشار إلى فرح. قال واستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله، يعني جاءه وعد أكيد يعني بحصوله فأصبح إيه مستبشرا. ولهذا قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهذه الآية في الشهداء، يعني الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، يعني قبلها وصفهم الله تعالى بالحياة ونزلت نعم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء نعم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، فهم أحياء عند الله يرزقون. والآيات كانت في شهداء أحد والله سبحانه وتعالى إيه كلمهم وبشرهم، فهم يعني فرحون بما أعطاهم الله تعالى من فضله، فهذا شيء حصل لهم خلاص، يعني إيه وجدوا الثواب عند الله سبحانه وتعالى، هم فازوا خلاص يعني وجدوا الفضل وآتاهم الله إياه، فلذلك هم إيه فرحون به وينتظرون إيه بقية إخوانهم المؤمنين يعني الذين سيأتون من بعدهم، فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا إيه بهم من خلفهم، لأن نفس هذا الثواب الذي نالوه يعني يعلمون أن إيه إخوانهم وعدوا بهذا الثواب ولكن لم يحصلوا عليه بعد، فهم يستبشرون بحصول إخوانهم عليه. قال والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها، يعني قال الفرح صفة كمال، وورد إيه في صفة الله تعالى أنه يفرح، لكن فرح الله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، هو أعلى أنواع الفرح وأكملها على ما يليق به سبحانه، ليس مثل فرح المخلوق. قال: كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها. تعرفون الحديث اللي هو قصة الرجل الذي فأضل راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه، أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لله أفرح بتوبة عبده من إيه؟ من أحدكم بأرض فلات، إلى آخر الحديث. ففرحة الله بتوبة التائب أعظم من فرحة هذا الرجل الذي يعني فقد راحلته ثم وجدها وعليها الطعام والشراب وهو يكاد يهلك. قال: والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته، والفرح والسرور نعيمه، والهم والحزن عذابه. الفرح والسرور هو نعيم القلب، والهم والحزن عذاب القلب. والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون واستراحة، والفرح لذة وبهجة وسرور. لاحظوا أن الفروق الدقيقة بين هذه المصطلحات، يعني الفرح والاستبشار والرضا والسرور، فهنا يفرق بين الفرح والرضا. فقال: الرضا طمأنينة وسكون واستراحة، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. قال: الفرح شيء أعلى من الرضا، فكل فرح بشيء فهو راض به، وليس كل راض بشيء فرحا به. يعني قد يكون راضيا به، يعني هو هذا الشيء ليس الذي كان يتمناه الإنسان مثلا ويريده، لكنه يعني مستسلم لأمر الله. يعني قد يكون مثلا بلاء شيء يعني على خلاف يعني ما تهوى النفس، فقد يكون الإنسان يعني هذا الشيء على خلاف ما تهواه نفسه، لكنه مستسلم لأمر الله وهو راض بقضاء الله، فهو طمأنينة والسكون، يعني ليس في قلبه يعني جزع ولا كراهية لما قدره الله ولا تسخط على قدر الله، فهو يعني راض ومستسلم وكذا، قلبه فيه طمأنينة وسكينة، لكنه ليس فرحا. يعني فقد يكون راضيا ولكنه ليس فرحا. فالرضا قد يكون بالبلاء، أما الفرح مثلا فهو بنعمة تحبها نفسه تهواها نفسه، أنعم الله بها عليك وكذا، فتكون فرحا بها، فأنت راض بقضاء الله أنه قضى لك بهذه النعمة وكذا، وفرح في نفس الوقت. فالفرح يتضمن الرضا. قال: ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط. الفرح ضده الحزن، والرضا ضده السخط. والحزن يؤلم صاحبه، والسخط لا يؤلمه إلا إذا كان مع العجز عن الانتقام. قال: السخط يؤلم في هذه الحالة إذا كان مع عجز عن الانتقام، وإلا فلا يكون مؤلم. فهنا يعني الإمام ابن القيم رحمه الله فرق بين هذه المصطلحات اللي هي الفرح والاستبشار والرضا. طيب، المنزلة التي معنا هي منزلة السرور، فنتوقف إن شاء الله هنا. بعدها سيذكر درجات السرور وما يتعلق بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.